بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تعليق فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح حفظه الله على شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الحديث. وقد كان هذا التعليق ضمن دروس الشيخ خالد في الجامع الكبير جامع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة عنيزة، وكانت بداية التعليق في منتصف شهر صفر من عام 23 بعد 400 من الهجرة، ونهايته في منتصف شهر ربيع الأول من العام نفسه. وجاء التعليق في 4 أشرطة، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر. مسألة في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. شرحه الحكيم فقال: هذا عبد اعترف بالظلم ثم التجأ إليه مضطرا، لا يجد لذنبه ساترا غيره، ثم سأله مغفرة من عنده، والأشياء كلها من عنده، ولكن أراد شيئا مخصوصا ليس مما بذله للعامة، فلله تعالى رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم، سعيدهم وشقيهم، في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم، ثم له رحمة خص بها المؤمنين وهي رحمة الإيمان، ثم له رحمة خص بها المتقين وهي رحمة الطاعة لله تعالى، ولله رحمة خص بها الأولياء نالوا بها الولاية، وله رحمة خص بها الأنبياء نالوا بها النبوة. ولما ذكر في تنزيله الأنبياء قال: ووهبنا لهم من رحمتنا، وقال: والراسخون في العلم، وهب لنا من لدنك رحمة، فإنما سألوه رحمة من عنده. فهذا صورة ما شرحه الحكيم الترمذي، ولم يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفة الرحمة. والمسؤول شرح ما مفهوم قول الصديق رضي الله عنه: ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والدعاء بين يدي الله تعالى لا يحتمل المجاز، والصديق رضي الله عنه من أئمة السابقين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فنبدي بسط القول في ذلك مما يفهمه السائل: وما هو الظلم الذي نسبه الصديق إلى نفسه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟
على كل حال، هذا السؤال الحقيقة فيه من أدب السائل ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في سؤاله، فإن السائل لم أولا سؤاله واضح، يسأل عن كلام من تكلم في حديث أبي بكر الصديق، كلام الحكيم الترمذي، وما قاله في شرح حديث أبي بكر، نقل الكلام، والظاهر أنه نقله بلفظه، ولذلك نجد أن المحشي في مقابلته على النوادر لم يذكر مخالفة لما أثبته السائر، ثم إنه أيضا استشكل جانبا من الكلام لم يشر إليه فطلب بيانه ووضحه وتوضيحه، وهو ما يتعلق بالظلم وأنواعه بعبارة واضحة موجزة فيها الأدب وفيها أيضا عدم النيل من الشارح، لأن الشارح كما الترمذي عليه ملاحظات وأخطاء فيما يتعلق بالولاية، وأشرنا إلى شيء من ذلك في قراءتنا لكتاب الفرقان، فإن الحكيم الترمذي مؤلف كتاب ختم الولاية الذي قرر فيه أن الولي في درجة أعلى من النبي وله شطحات بينة واضحة، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه. يبدأ الشيخ رحمه الله بالجواب.
أجاب الحمد لله. الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونهم، بل هو من الأدعية.
واضح الإشكال والإشكال في السؤال، يعني هو سأله الآن يقول لم يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفة الرحمة، هذا واحد. والمسؤول يعني هذا الإشكال الذي أوجب السؤال، والمسؤول شرح ما مفهوم قول الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يقول والدعاء بين يدي الله تعالى لا يحتمل المجاز. معنى هذا أن الظلم الكثير قد وقع من الصديق، فكيف والصديق من أئمة السابقين والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بهذا الدعاء، فأراد أن يحل هذا الإشكال، كيف يكون قد بلغ هذه الدرجة درجة الصديقية ومع ذلك يقر معترفا في سؤال ربه ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهل الظلم هنا هو الظلم المتبادل للذهن وهو المواقعة السيئات، أم أن الظلم الذي نسبه الصديق لنفسه شيء آخر؟ هذا ما سيجيب عليه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. الشيخ رحمه الله ابتدأ الجواب بحمد الله عز وجل فقال الحمد لله، وهكذا ينبغي لطالب العلم في جواب السؤال وفي ابتداء الكتابة أن يبتدئ بذكر الله عز وجل، إما بالبسملة أو الحمدلة أو الاستعانة أو غير ذلك مما يناسب البداءة. فبدأ الشيخ رحمه الله بحمد الله، ثم إنه لم يطل في الحمد والثناء، وذلك دخولا منه في المقصود، لأن الجواب قد لا يحتمل التطويل في الاستهلال بخلاف ابتداء التأليف، فإن ابتداء التأليف كما هو شأن الشيخ رحمه الله في بعض مؤلفاته يستوجب الثناء والبسط فيه، فمثل الواسطية بسط في الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، أما هنا فاقتصر على أقل ما ينبغي أن يكون ثم شرع في المقصود، فقال الحمد لله ثم قال الدعاء.
الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونهم، بل هو من الأدعية التي يدعو بها الأنبياء وهم أفضل الخلق. قال الله تعالى عن آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال موسى
طيب الظلم الذي استغفر منه معروف أو غير معروف؟ معروف، وهو أكلهما من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. طيب موسى
وقال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
الذنب معروف أو غير معروف؟ معروف، وهو قتله إيش؟ القبطي. ومن هذين نعرف أن الظلم ظلم النفس يكون بأمرين، يكون بترك الحق ويكون بالتعدي في الحد، وعلى هذين القطبين يدور ظلم النفس، ترك الحق، ترك ما وجب، أو التعدي للحد، وهذا ضابط جامع لجميع صور ظلم النفس. ننظر إلى الآيتين. الأول في قول آدم وحواء: ربنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من أي النوعين؟ ترك الواجب أو الظلم بالتعدي، بتعدي الحد؟ الجواب ترك بالتعدي، تعدي الحد، حيث إنهما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أكلها. طيب موسى كذلك بتعدي الحد. ومن هذا نعلم أن ظلم النفس، هذه فائدة ثانية، أن ظلم النفس يطلق على ما يتعلق بحق الله، المخالفة في حق الله والمخالفة في حق الآدم. فإن الأكل من الشجرة تعدي ومخالفة في حق من؟ في حق الله عز وجل. وأيضا الثاني، نعم، والثاني في قول موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا مخالفة في حق من؟ في حق الآدم، في حق المخلوق. وكلاهما يطلق على ظلم النفس، يطلق عليه على صاحبه أنه ظلم نفسه أو أنه ظالم لنفسه. ومن هذا نعلم أن كل من وقع في معصية فقد ظلم نفسه، سواء كانت المعصية مما يتعلق بخاصته أو مما يتعلق بسلب حقوق الآخرين، فإنه في الحقيقة ما ظلم إلا نفسه. ولذلك قال موسى عليه السلام لما قتل، والقتل جناية متعدية إلى الغير، قال: ربي إني ظلمت نفسي، مع أن الظلم وقع في الأصل على من؟ على الغير، لكنه في الحقيقة غاب عنه كل شيء إلا ما يعود على نفسه، فقال: ربي إني ظلمت نفسي، لأنه التعدي على الغير في الحقيقة هو جناية على النفس. واضبط هذا حتى نعرف معنى الحديث ومعنى الظلم الذي سأل الله عز وجل الصديق أن يغفره له، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق إلى أن يطلب المغفرة من الله فيه. طيب.
وقد دعا غيرهم بنحو هذا الدعاء، كقول الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال هو وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقال نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
هذا القسم الثاني مما استدل به الشيخ رحمه الله على أن الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين ومن دونهم، بل هو من الأدعية التي يدعو بها الأنبياء. القسم الأول واضح فيه التصريح بظلم النفس. القسم الثاني لم تصرح الآيات بظلم النفس، لكنها أتت بما يترتب على ظلم النفس، وهو المؤاخذة، وهو المعاقبة. ولذلك هم سألوا الله عز وجل المغفرة، والمغفرة إنما تكون في مقابل تقصير في واجب أو انتهاك لمحرم. فإذا كانت كذلك، المغفرة لا تكون إلا بإزاء هذين: التقصير في الواجبات، ومن التقصير الترك، والثاني انتهاك المحرمات، فإنه قد وقع منهم ظلم أنفسهم فاحتاجوا إلى طلب المغفرة. ثم إن المغفرة المسؤولة على درجات، المغفرة المسؤولة في هذه الآيات على درجات، ليست على درجة واحدة، منها ما هو طلب المغفرة في الشرك أو من الشرك، ومنه طلب المغفرة مما لا يليق ولا يناسب، ومنها ما يكون طلب المغفرة لعموم ما يكون من تقصير، لأن طلب المغفرة إما عن ذنب معين وإما عما وقعت فيه المخالفة على وجه العموم. فقول القائل بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا استغفار من شيء معين أو على وجه العموم؟ يحتمل أنه على شيء معين وهو ما حصل من تقصير في الصلاة، ويحتمل أنه استغفار مطلق لجميع الذنوب يؤوب ويتوب إلى الله عز وجل منها. وأما قول أستغفر الله مطلقا فهذا لا شك أنه استغفار عن جميع ما كان من ذنب وخطيئة. أما من استغفر من ذنب معين فهو استغفار مقيد. وفي هذا ومما يفرق بين النوع الأول والنوع الثاني في طلب المغفرة أنه في النوع الأول اللي هو في قول آدم وحواء وموسى ذكر أمرين من ذكر ما يوجب الدعاء من وجوه. في قول آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا فيه سؤال الله عز وجل بوصف حال العبد، لأن التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء يكون بأحد يكون بثلاث طرق: أن يصف العبد حاله لربه، ومن ذلك قولهم هنا ربنا ظلمنا أنفسنا، ومنه أيضا قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومنه قول أيوب عليه السلام رب إني قد مسني الضر، وقول زكريا في سؤال الولد رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فهذا كله تضرع وتوسل الله عز وجل بوصف حال السائل الداعي، هذا قسم. القسم الثاني من الأدعية ما يكون فيه الداعي متوسل الله عز وجل إلى الله عز وجل بصفته، ومنه قوله في هذا إنه هو الغفور الرحيم، ومنه قوله وأنت خير الغافرين، ومنه قول يونس لا إله إلا أنت سبحانك، كل هذا توسل إليه وسؤاله سبحانه وتعالى بإيش؟ بصفته. هذان قسمان. القسم الثالث السؤال المباشر للحاجة، وذلك كقول الخليل ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ففي القسم الأول مما ذكر فيه التوسل إلى الله عز وجل وسؤاله جل وعلا بصفة العبد وبصفة الرب وبذكر الحاجة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وصف توسل الله بحالهما، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا فيه إيش؟ ذكر الصفة مع عرض الحاجة، لأنه قول وإن لم تغفر لنا وترحمنا معنى اغفر لنا وارحمنا. وأكمل الدعاء ما جمع هذه الأمور الثلاثة، لكن في المفاضلة أعلاها سؤال الله عز وجل بوصف حاله بوصفه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحديث من شغله ذكري عن سؤالي أعطيته خير ما أعطي السائلين، والحديث حسن وهو في السنن وغيرها. معنى هذا الحديث أنه من اشتغل بذكر الله عز وجل وذكر صفاته وسأله بذكر صفاته وما يجب له من التعظيم عن ذكر المسألة أعطاه الله عز وجل خير ما يعطي السائلين، فخير ما يسأل به الله ذكر ما اتصف به سبحانه وتعالى، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا لأنه المستحق لذلك سبحانه وتعالى. نعود.
وقد ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك.
شاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. فنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الخلق عبادة لربه، نسب إلى نفسه الظلم، قال: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وهذا لا يمكن أن يكون على وجه المجاز، بل هو على وجه الحقيقة، خلافا للذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه عن ما أنزله الله إليه من منزلة، فيقولون هذا إنما قاله على وجه التعليم، وإلا فإنه لا ذنب له، هذا كذب لما دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأثبت الذنب للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا قال: ظلمت نفسي، ثم أكد ذلك ببيان وجه الظلم فقال: واعترفت بذنبي. والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى، التي تدل على أن الذنب يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بحاجة إلى مغفرة الذنب من ربه، وأنه إن لم يغفر له فإنه مؤاخذ به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هنا فائدة في التفريق بين الأدعية التي تبدأ بذكر الربوبية وبين التي تبدأ بذكر الإلهية. الأكثر في الأدعية القرآنية إيش؟ الابتداء بالربوبية. وكثير من الأدعية في السنة تبدأ بذكر الإلهية، اللهم، والتي في القرآن: ربنا ربي. فما الفرق؟ الفرق بينهما أنه في الغالب إذا ذكرت الربوبية لم يذكر بعدها ثناء على الله عز وجل، بل يباشر السائل ذكر حاجته ومسألته. أما التي يكون فيها ثناء وتمجيد وتقديس فإنها تفتتح بذكر الإلهية، اللهم، كما هو في هذا الحديث: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. هذا كله ثناء، بخلاف ربنا اغفر لي، ربنا تقبل منا، وما أشبه ذلك من الأدعية القرآنية التي تفتتح بالربوبية. وهذه فائدة عزيزة في التفريق بين ما افتتح من الأدعية بالإلهية بذكر الإلهية، وبين ما افتتح منها بذكر الربوبية. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره. وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول بين التكبير والقراءة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه كان يقول نحو هذا الدعاء إذا رفع رأسه من الركوع بعد التسميع والتحميد بعد أن يقول.
مع التفريق الذي ذكرناه أغلبي، فلا يشكل عليك أنه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وقولي في الحديث السابق اللهم اغفر لي ذنبي كله، لا يشكل عليك، لأنه لكل قاعدة استثناءات، لكل قاعدة استثناءات. لكن هذا هو الغالب بالنظر إلى ما ذكر من الأدعية مفتتحا بذكر الإلهية، وبينما ذكر من الأدعية مفتتحا بالربوبية. نعم.
أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وثبت عنه في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
سبحان الله، في مقام الاستغفار والتوبة يأتي التفصيل والإسهاب خلافا لغيره من المقامات، فإنها مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. في مقام سؤال المغفرة يأتي التفصيل، وذلك لشدة حاجة الإنسان إلى مغفرة ربه، فكأنه يقول: لا تترك مني شيئا إلا أحطته بمغفرتك وعفوك. ولذلك تجد في أول ما ذكر من الأحاديث: اللهم اغفر لي ذنبي كله. هذا على وجه العموم يكفي في ذكر الذنوب وطلب المغفرة منها، لكن انظر إلى التفصيل، دقه وجله، يعني صغيره وكبيره، دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره. ثم أيضا في الحديث الثاني: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. تفصيل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. يعني هذا التفصيل والإسهاب يحقق به الداعي معنى العبودية، يحقق به افتقاره إلى مغفرة الله عز وجل، وأنه لا قوام له ولا نجاة له إلا من يحيطه الله عز وجل برحمته ومغفرته. وهذا السر في هذا الإطناب والتطويل الذي يخرج على المعتاد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي مبناها على الإجمال في الطلب. نعم.
وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول في دعائه بالليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يبين لنا عظم هذا المطلوب، فكل هذا الثناء والتمجيد والوصف لرب العالمين مذيل بسؤال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، يدل على عظم هذه المسألة، وأنها مسألة عظيمة ينبغي للمرء ألا تخطئ لسانه وأن لا يغفل عنها لشدة حاجته إليها. فما هذا التوسل العظيم الطويل المتضمن إثبات أصول الدين وأصول الكمال لرب العالمين، يعني تضمن إثبات أصول الكمال للرب جل وعلا، وأصول وتضمن إثبات ما تعبد الله به الخلق من الإيمان به والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم تسليم تمام التسليم وتمام تحقيق العبودية لله عز وجل بالعمل في قوله: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، تأتي المسألة. إذن توسل الله عز وجل بصفاته، توسل الله عز وجل بالإقرار بشرعه وهو الإيمان، توسل إليه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، كل ذلك لأجل أي شيء؟ لسؤال المغفرة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ثم بعد ذلك عودة للتوسل: أنت إلهي لا إله إلا أنت. ويا أخواني، هذه الأذكار لا تثمر صلاحا في القلب واستقامة في الحال وزيادة في الإيمان إلا إذا عقل الإنسان معناها. فقول اللسان لا يغني إذا كان القلب مغيبا، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني بفهم هذه المعاني واستحضارها وتأملها، ينبغي له أن ينظر فيها وأن يتأمل معانيها، لأن في ذلك تحقيق لمقصودها وفيها خير، يعني وفي في ذلك خير كبير للإنسان إذا عود نفسه عليه. نعم.
وثبت عنه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها.
لكن لا ننسى ما نحن فيه من إيش؟ إيش مقصود من سياق هذا؟ إثبات أن سؤال المغفرة وإثبات ظلم النفس وإثبات الذنب لا ينافي درجة النبوة فضلا عن من دونها من الدرجات الصديقية وغيرها من درجات الصالحين. نعم.
وثبت عنه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثل ما أمر به في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كما امتثل بتلك الأدعية ما أمره به في قوله: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإنه قد ثبت في الصحيح أن سورة إذا جاء نصر الله والفتح آخر سورة أنزلت. وأيضا فأبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله عنهما إنما صحباه بعد نزول قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإن هذه الآية قد ثبت في الصحيح أنها نزلت عام الحديبية لما بايعه الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة وانصرف، وقد خالت أصحابه كآبة وحزن لرجوعهم ولم يتموا العمرة التي خرجوا لها، وقد صالحوا المشركين لما أن في ظاهره غضاضة عليهم حتى كرهه كثير منهم وجرت فيه فصول، فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية وهو في الطريق قبل وصوله إلى المدينة، ثم إنه تجهز من المدينة لفتح خيبر، وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه أبو موسى والأشعريون رضي الله عنهم، وفي تلك المدة أسلم أبو هريرة رضي الله عنه. ولما أنزل الله هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال له الناس: يا رسول الله، هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي هذا رد على طائفة من الناس كبعض المصنفين في السير وفي مسألة العصمة، يقولون في قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وهو ذنب آدم، وما تأخر ذنب أمته،
يعني لا ينسبون الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما تقدم ولا ما تأخر، إنما ينسبونه لغيره، وهذا من غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يحمل القرآن وأن يفسر بهذه الظنون الكاذبة التي لا تستند على نصوص ثابتة وهي تخالف الظواهر المتبادرة من النصوص، بل الواجب إثبات ما أثبته الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأعلم بنفسه من هؤلاء، والله عز وجل يقول له: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما ذنبه في معصية آدم، وما ذنبه في معصية أمته، ليس عليه ذنب في ذلك، بل هو تحميل له ما لا يحتمل، والله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة. فلا يجوز تفسير الآية بهذا بوجه من الوجوه. لكن هؤلاء حملهم على هذا التأويل الباطل ما اعتقدوه من استحالة وقوع الذنب من النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا ما هو نظير هذا، هذه المحامل البعيدة، إما أن يحملوه على ذنب آدم أو ذنب الأمة، أو إن أحسنوا في المخرج قالوا هذا تعليما لأمته، هذا إنما هو لتعليم الأمة، وإلا فإنه لا ذنب له ولا ظلم منه لنفسه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله في مناقشة هذا: فإن هذا القول
وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين، ولا يقوله من يعقل ما يقول، فقد قاله طائفة من المتأخرين.
رد عليه من ثلاثة أوجه: إن هذا لم يقله أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين بعد القرون المفضلة، كما أنه يرده العقل، فقال: ولا يقوله من يعقل ما يقول، فهو مردود نقلا لأنه لم ينقل، ومردود عقلا فلا يشهد له نقل ولا عقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويظن بعض الجهال أن هذا معنى شريف، وهو كذب على الله وتحريف للكلم عن مواضعه، فإنه قد ثبت في الصحاح في أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر إليهم ويقول: إني نهيت عن الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي. ويأتون نبيا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح فيقول: ائتوا محمدا، فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلو كان ما تقدم هو ذنب آدم لم يعتذر آدم،
لأنه قد غفر له.
وأيضا فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا لك فما لنا، فأنزل الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فلو كان ما تأخر مغفرة ذنوبهم لقال هذه لكم. وأيضا فقد قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين ما أضاف إليه وما يضاف إلى المؤمنين والمؤمنات. وأيضا فإضافة ذنب غيره إليه أمر لا يصلح في حق أحد الناس، فكيف في حقه صلى الله عليه وسلم حتى تضاف ذنوب الفساق من أمته إليه، ويجعل ما فعلوه من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر ذنبا له صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول في كتابه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا: الظلم أن تحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص هو من حسناته، وهو أفضل من عمل من الصالحات وهو مؤمن، فكيف تحمل عليه سيئات غيره وتضاف إليه.
هذه الأوجه ظاهرة في إبطال ما فسر به بعض الناس قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أنه ذنب آدم وما تأخر ذنب أمته. ذكر الرد إجمالا بأن هذا لم ينقل وأنه لا يقول به عاقل، ثم ذكر أوجه إبطال ذلك في حديث الشفاعة وفي قول الصحابة له: هذا لك فما لنا، فدل ذلك على أنه لا يخصهم ولا يتعلق بهم، وأيضا بأنه لا يصلح أن يضاف الذنب إلى غير فاعله، وبين وجه ذلك. ثم أيضا يقول: وأي فرق بين ذنب آدم، هذا أيضا مواصلة للمناقشة. نعم.
وأي فرق بين ذنب آدم وذنب نوح والخليل وكلهم آباؤه، وأي فرق بين ذنب الإنسان وذنب غير ابنه حتى يضاف إليه هذا دون هذا. والله يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل معه ابنه: لا يجني عليك ولا تجني عليه. وأيضا فقد قال الله في غير موضع في القرآن إنه ليس عليه إلا البلاغ المبين، وقال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فإذا كان على أمته ما حملوا وهو ليس عليه إلا البلاغ المبين، كيف تكون ذنوب أمته ذنوبا؟ ومثل هذا القول لا يخفى فساده على من له أدنى تدبر، وإن كان قاله طوائف من المصنفين في العصمة، حتى ترى ذلك في بعض من له في السنة والفقه والحديث قدم، لكن الغلو أوجب اتباع الجهال الضلال. فإن مثل هذه التفاسير إنما تصدر في الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله، إما من الزنادقة المنافقين، وإما من المبتدعة الضالين.
وأول من يجب الحذر من ما يسمع الإنسان وألا ينساق دون نظر في الدليل، فإنه قد يكون صاحب علم وفقه ومعرفة في دين الله عز وجل، لكن يتسرب إليه مثل هذه الأقوال فتنطلي عليه ويقبلها دون نظر فيها وتأمل، وهذا يوجب للإنسان أن يلاحظ ما يقول لا سيما فيما لم يسبق إليه وما لم يتكلم به سلف الأمة، يجب عليه أن يتروى وأن يتأنى، فلن يخطئ في التأخر عن قول في مسألة من المسائل خير له من أن يقدم فيخطئ، لا سيما في تفسير كلام الله عز وجل أو ما يتعلق بغيره من الناس، لا سيما إذا كان الكلام على وجه العموم، ينبغي له أن يتروى، والتأني خير من العجلة لا إشكال. فهذا أمر مهم، وأيضا فيه فائدة أنه ينبغي أن لا نبخس الناس حقوقهم ولا أن نسلبهم ما منحهم الله عز وجل من المنازل بسبب خطأ وقعوا فيه. فالشيخ رحمه الله يقول حتى ترى في بعض من له في السنة والفقه والحديث قدم، أي معرفة وتقدم على غيره، فهو أثبت لهم الفضل لكن لم يسلمهم من النقد فيما أخطأوا فيه، فبين خطأهم مع حفظ منزلتهم. فمن الناس من لا يتسع قلبه لحفظ منزلة الرجل إذا كان قد وقع في خطأ وزل في قول، فيجعل زلله وخطأه سببا لإلغاء منزلته وإهدار مكانته، وهذا من الخطأ ومن الجور. والله عز وجل أمر بالعدل، والعدل إذا تمسك به الإنسان سلم فيما يتعلق بعبادته لربه وفيما يتعلق بمعاملته للخلق، العدل طريق السلامة. نعم.
وأول من دخل في الغلو من أهل الأهواء هم الرافضة، فإنهم لما ادعوا في علي وغيره أنهم معصومون حتى من الخطأ احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى والأحرى، ولما نزهوا عليا ومن هو دون علي من أن يكون له ذنب يستغفر منه كان تنزيههم للرسل أولى وأحرى. ثم جاءت القرامطة الزنادقة المنتسبون إلى الشيعة لما ادعوا عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية، القرامطة الباطنية، الفلاسفة الدهرية، صاروا يقولون إنهم معصومون يعلمون الغيوب، وصار من صار منهم يعبدهم ويعتقد فيهم الإلهية، كما كانت الغالية تعتقد في علي وغيره الإلهية أو النبوة. وأما الإمامية الإثنى عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر بل بإمامة موسى بن جعفر، فهم إن كانوا لا يقولون بإلهية علي ولا نبوته فهم يقولون بالعصمة، حتى في المنتظر الذي دخل في سرداب سامراء سنة 60 و200 وهو طفل غير مميز. قيل كان له سنتان، وقيل ثلاث سنين، وقيل خمس، ويقولون إنه إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ، ويقولون إن الإيمان لا يتم إلا به، ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد علم أهل العلم بالأنساب أن ابن الحسن بن علي العسكري أباه لم يكن له نسل ولا عقب، ولو كان له ولد صغير لكان تحت الحجر على ماله، وأن يحضنه من يستحق الحضانة، فلا يكون له ولاية لا على نفسه ولا على ماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فحينئذ يسلم إليه ماله، فكيف يكون لمثل هذا ولاية على المسلمين، فضلا عن أن يكون معصوما، فضلا عن أن يكون اتباعه ركنا في الإيمان. ثم لما صار مثل هذا يدعى، ادعى ابن التومرت صاحب المرشدة أنه المهدي الذي بشر به، أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال في الخطبة له المهدي المعلوم والإمام المعصوم، حتى رفع ذلك، وصار طائفة من الغلاة في مشايخهم يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك، فإما أن يقول هو معصوم أو يقول هو محفوظ، والمعنى عنده واحد، وإما أن ينكر ذلك بلسانه ولكن يعامله معاملة المعصوم.
هذا كثير، هذا الأخير كثير، بأن يقبل قول شيخه في دقيق الأمر وجليله، في صغيره وكبيره، في خاصته وعامته، دون نظر إلى قوله إنما أو إلى دليله، إنما حجته أن الشيخ قد قاله، وقد لا يقول إن الشيخ، بل قد يقول ويصرح بأن الشيخ غير معصوم، لكنه لا يعمل هذا في أقواله، فهذا كثير في المتقدمين والمتأخرين. قال وإما أن ينكر ذلك بلسانه، يعني ينكر عصمته، ولكن يعامله معاملة المعصوم، وهذا كثير في مقلدة المذاهب، حتى إن بعضهم يقول لو جاءني الحديث الصحيح الذي لا مطعن في ثبوته ولا إشكال في معناه، ولكن المذهب خلاف، ولكن المذهب خلافه، لم أنظر إليه، أتركه واتبع المذهب. هذا لا شك أنه يعتقد العصمة في مذهبه، وإلا لما ترك قول المعصوم الثابت للسند الواضح من حيث المعنى لقول قائل مهما كان. نعم. وهذا الاستطراد من الشيخ رحمه الله هو في الحقيقة تتبع لأصل بدعة القول بعصمة الأنبياء، وهذا مما تميز به شيخ الإسلام رحمه الله عن غيره من المتكلمين في العقائد، أنه رحمه الله يعتني بالنظر في أصول البدع، كيف ابتدأت وكيف آل بأصحابها الأمر. وهذا يا إخواني يفيد أن البدع قد تكون يسيرة في نظر صاحبها، أو تكون كبيرة في من أول قولها، لكن ما يعقبها أكبر. فقولهم بأن عليا معصوم هو أسهل من قولهم بأن الأئمة جميعا معصومين، لأن الأئمة جميعا معصومون، وما إلى ذلك من البدع التي تطرقت وتتابعت حتى أثبتوا العصمة لخلق كثير من أئمتهم. والمهم أنه ينبغي الحذر من البدع، وينبغي في معالجة مسائل الاعتقاد أن ينظر إلى أصول الأقوال، وأن لا يكتفى بنقلها مجردة أو دراستها مجردة عن أصولها، فإن مما يبطل القول أن تعلم أصله وكيف ابتدأ، فإن هذا يفيدك أولا الحذر من البدع، وثانيا يجيب على تساؤلات كيف وصل بهم الحال، وما صلة هذا المذهب بهذا المذهب، ما صلة الصوفية بالرافضة، ما صلة الأشاعرة بالمعتزلة، ما صلة المعتزلة بالجهمية. فهذا مفيد لطالب العلم، وقل أن يتنبه له كثير ممن يطالعون كلام شيخ الإسلام، يظنون أن هذا من باب السرد التاريخي أو الاستطراد الذي
لا فائدة منه. هذا منهج مهم في دراسة الأقوال والعقائد، أن ينظر إلى أصول الأقوال وكيف ابتدأت وإلى أي شيء آلت. نعم.
فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في بعض الرجال المؤمنين أنهم معصومون من الذنوب بل ومن الخطأ، كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء؟ فغلوهم في من غلوا فيه من أئمتهم أهل المشيخة أو النسب يوجب عليهم أن يغلوا في الأنبياء بطريق الأولى. فإن كانوا من المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضل منهم، وإن كانوا ممن يعتقد فيهم في الشيخ والإمام أنه أفضل من النبي، كما يقول ذلك المتفلسفة والشيعة وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية، فهم لا بد أن يقروا الغلو في الأنبياء حتى توافقهم الناس على الغلو في أئمتهم.
وإن كانوا في الأصل لا يرون الأنبياء بهذه المنزلة، فالأنبياء عندهم دون درجة من غلوا فيهم من الأولياء ومن المشايخ ومن مقدمي طرائقهم، لكنهم اضطروا إلى تعظيم الأنبياء حتى يسلم لهم تعظيم من؟ ها؟ الأولياء ومن عظموهم ممن هم دون الأنبياء رحمه الله، لله دره. نعم.
وهذا كله من شعب النصرانية الذين وصفهم الله بالغلو في القرآن وذمهم عليه ونهاهم فقال.
بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أصل هذه البدعة في هذه الملة، انتقل إلى بيان أصلها في الأمم السابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وهذا ربط جيد رحمه الله. نعم.
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا قاله لهم بسبب رمي الجمار لئلا يغلو فيها، فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟
يعني هذا الغلو في عمل لا يتعلق باعتقاد، فكيف بالغلو فيما هو أعظم من مسألة رمي الجمار، كالغلو في الأشخاص، الغلو في الأماكن، الغلو في الأقوال، الغلو في العقائد، الأمر أخطر وأشد. فإذا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دقيق وأمر قد لا يمر على الإنسان في عمره إلا مرة واحدة، لا يمر عليه في عمره إلا مرة واحدة، إياكم، يقول إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فكيف بمن غلا في أمر متكرر ملازم كغلوهم في الأنبياء، كغلوهم في الصالحين، كغلوهم في الأولياء، وما أشبه ذلك من مواطن الغلو التي وقع فيها الناس. الأمر أخطر وأعظم. نعم.
وهؤلاء أهل الغلو النصارى، ومن شابههم من هذه الأمة في الغلو كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هم قصدوا تعظيم الأنبياء والصالحين بالغلو فيهم، فوقعوا في تكذيبهم وبغضهم ما جاءوا به.
في تكذيبهم لأنهم لم يقبلوا ما أخبروا به من منازلهم، وفي بغض ما جاءوا به لأن ما جاءوا به لا يرقى إلى ما أنزلوهم فيه من المنازل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت اليهود النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكيف يستقيم هذا مع من يقول ومن علومك علم اللوح والقلم؟ ما يستقيم، فهو يضطر إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به في مثل هذا الحديث، ويضطر أيضا إلى بغض ذلك لأنه لا يوافق ما يعتقده في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف انقلب غلوهم فيما أمروا به إلى إبطال ما جاءت به الأنبياء، إلى إبطال الشريعة؟ وهكذا كل من زاد في شرع الله عز وجل. وهذا السر في قول الإمام، في قول ابن القيم رحمه الله: البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا. وإذا تأملتها وجدتها منطبقة في البدع الدقيقة والجليلة، في بدع الأعمال وبدع العقائد. البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، لا يمكن أن تكون وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ومعنى الرد أنه مبعد غير مقبول. فالبدع لا تزيد أصحابها إلا بعدا من الله عز وجل. نعم نعم.
فإن المسيح قال للنصارى كما أخبر الله عنه أنه قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وقال المسيح عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. والغلاة فيه كذبوه وعصوه، فقالوا: ما هو عبد الله بل هو الله، وأشركوا به الشرك الذي نهاهم عنه. وكذلك الغالية في علي وفي غيرهم من أهل العلم والإيمان. وعلي رضي الله عنه يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين. وحرق الغالية فيه بالنار، ويقول ما نقل عنه من نحو 80 وجها: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
والعجيب أنه قال هذه الأقوال بعد مصير الخلافة إليه، فلا سبيل إلى ما يذكره الشيعة الرافضة من أنه إنما قال ذلك على وجه التقية، فإنهم كاذبون في ذلك. بل إنما قال هذا بعد أن صار إليه الأمر، ولم يبقى أحد يخافه أو يتقيه. فهذا مما يدل دلالة واضحة على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، حتى في اعتقاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
ويذكر ذلك لابنه محمد بن الحنفية كما رواه البخاري في الصحيح عنه، والشيعة تكذبه وتخالفه، فهم معه كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى، وأولئك أتباع الشيوخ الصالحين المهتدين يغلون فيهم ويتركون اتباعهم على الطريقة التي يحبها الله ورسوله. وهذا باب دخل فيه الشيطان على خلق كثير، فأضلهم حتى يجعل أحدهم قول الحق تنقصا له. فإذا قيل للنصارى في المسيح،
نقف على هذا، هل يضاف الظلم، الظلم الذي يضاف إلى النفس، كم قسم؟ هي قسمان. نعم، ما هما؟ تعديش، ها ترك الحق وتعدي الحد، ما تحتاج. وأيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ ها يا جمال، أيهما أعظم في الظلم للنفس، ترك الحق أو تعدي الحد؟ ترك الحق أعظم. ظلم النفس هل يطلق على التعدي على الغير بالجناية على النفس أو المال أو العرض؟ يطلق. دليل ذلك أنه يطلق ظلم النفس على الجناية على الغير. حسنت. قول موسى لما تعدى على القبطي بالقتل ماذا قال؟ ربي إني ظلمت نفسي. وش أيضا مر معنا؟ ذكرنا عبد الله جلال في التفريق بين الدعاء المصدر بالربوبية والدعاء المصدر بالإلهية، أيهما الأكثر في القرآن؟ المصدر بالربوبية. هل بينهما فرق؟ ما الفرق بينهما؟ إذن يذكر بعده الحاجة مباشرة. طيب، وأما المصدر باللهم أو يا الله، نعم، يعقبه الثناء. طيب، ما مناسبة تصدير ما يفتتح بالثناء بذكر الألوهية؟ ما مناسبة تصدير الأدعية التي يذكر فيها الثناء بالألوهية اللهم أو يا الله؟ هل في مناسبة؟ نعم، هذا هو المعنى من حيث العموم، أنه في كتاب الله عز وجل إذا ذكر الثناء والمدح فالغالب يبتدئ الله جل وعلا بذكر هذا الاسم العظيم. وانظر ذلك في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، فبدأ بذكر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بدأ أولا بذكر إيش؟ بذكر اسم الله عز وجل الله، ذكر الألوهية. أيضا في أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم أتى بعد ذلك بذكر الثناء وما يجب له. ولذلك قالوا إن هذا الاسم لا يكون تابعا بل لا يكون إلا متبوعا. ويشكل على هذا على هذه القاعدة موضع واحد في القرآن، وهو صراط العزيز الحميد الله على بالعطف بالجر، تكون معطوفة على، تكون صفة للعزيز، صراط الله العزيز، صراط الله
إلى صراط العزيز الحميد،
إلى صراط العزيز الحميد، تكون وصف للعزيز الحميد من صفات العزيز. وعما على القراءة بالابتداء صراط الله العزيز، صراط العزيز الحميد الله، فهذا يكون سالم من الاعتراض والشذوذ عن القاعدة. على كل، هذا معنى مناسب، وأن أنه يتبع الإلهية الثناء والمدح. ولذلك ما كان مفتتحا بالثناء والمدح أو ما هو في معنى الثناء والمدح فإنه يفتتح بذكر الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قال رحمه الله: وهذا باب دخل فيه الشيطان على خلق كثير فأضلهم حتى يجعل أحدهم قول الحق تنقصا له.
قول الحق يعني في الأشخاص، يجعلون قول الحق في الأشخاص بإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها تنقصا لهم. ويضرب لذلك أمثلة، ابتدأ بذكر النصارى فقال رحمه الله:
فإذا قيل للنصارى في المسيح، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، قالوا هذا تنقيص بالمسيح وسوء أدب معه، وهم مع هذا يشتمون الله ويسبونه مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في النصارى: لا ترحموهم، فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر.
وهذا منقول عن بعض الخلفاء الراشدين، عن أحد الخلفاء الراشدين، لكن بعبارة أحسن من هذه، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، ذكرها ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة، قال: ونقل عن أحد الخلفاء الراشدين أنه كان يقول في النصارى: أهينوهم ولا تظلموهم. شف، أهينوهم ولا تظلموهم، فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. فأمر بإهانتهم لأنهم أهل الإهانة، حيث إنهم أهانوا الله جل وعلا بالشتم والسب، حيث نسبوا له الولد. والله جل وعلا عظم هذا الأمر في كتابه تعظيما عظيما في مواضع كثيرة، حيث إنهم وصفوه بما لا يليق به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: لقد جئتم شيئا إدا، في وصف ما قالوه من نسبة الولد، يعني شيئا عظيما. ثم بين عظم هذا: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشقق، يتكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي يمتنع امتناعا مستحيلا أو محالا أن يكون له جل وعلا ولد، لأنه الأحد الذي لم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك ما جاء به النصارى أمر عظيم، وهم في كتبهم يقولون: من لا يولد له فهو ناقص، لأن العقيم نقص في المخلوق، فيجعلون عدم الولد في الإله في الرب جل وعلا نقصا فيه، ثم يومئون إلى المباضعة أي المجامعة، وكلام تقشعر منه جلود الذين يعظمون الله، يخشون مغبته فضلا عن القول به، فضلا عن القول به، يغرقهم سماعه فضلا عن اعتقاده. فالمسألة خطيرة عظيمة، لكن سبحان الله العظيم كيف عمت بصائرهم وطبع على قلوبهم، فجعلوا قول أهل الإسلام بأن المسيح عبد ورسول تنقصا له. ثم مع هذا لم يكتفوا بهذا، بل شتموا الله جل وعلا وسبوه، حيث نسبوا له الولد. ولما كان نسبة الولد قرينة الشرك، فإنه قد كثر فيهم الشرك، فإن النصارى يكثر فيهم الشرك أكثر من غيرهم، وذلك لأنهم يجنحون إلى الغلو أكثر من غيرهم من الأمم السابقة. وحق فيهم ما قاله أحد الخلفاء الراشدين: أهينوهم فهم أهل الإهانة. لكن انظر إلى عدل هذه الأمة، قال: ولا تظلموهم، أي لا تحملكم إهانتهم على تعدي الحدود فيهم، بل يجب التزام الحدود والشرع في معاملة هؤلاء. فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، حيث نسبوا له الولد، ويبين هذا في الحديث الصحيح. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، أوليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهؤلاء الغالية مجمعون بين شتم الرب وتكذيبه، وهكذا الغالية المنتسبون إلى هذه الأمة تجد أحدهم يغلو في قدوته حتى يكره أن يوصف بما هو فيه ويقال عليه الحق، وهو مع هذا يقول في الله العظائم التي ما قالتها فيه لا اليهود ولا النصارى، حتى يقول: إن الله موصوف بكل ذم وكل عيب، كما هو موصوف بكل حمد ومدح، وأنه هو إبليس وفرعون والأصنام.
أعوذ بالله. وهذا قول من؟ قول الاتحادية، أهل الوحدة والوجود، الذين يقولون كل هذا الكون هو الله، فهو متعدد في العين وواحد في الحق في الحقيقة والواقع. تقدم لنا بيان بطلان قولهم وسوء ما ذهبوا إليه في قراءتنا لكتاب الفرقان، ففيه الكفاية إن شاء الله. لكن من سوء ما قالوه في الرب، قالوا: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما ربنا إلا عابد في صومعه. إلى هذه الدرجة من شتم الله وسبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمؤمن إذا سمع هذا يستعظم كيف يكون من هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام مثل هذه الأقوال. لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والله سبحانه عاب على المشركين ما هو دون هذا، حيث قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون.
وذلك أنهم جعلوا صفوة أموالهم من الحرث والأنعام لشركائهم، وجعلوا شيئا منها لله، فقال الله جل وعلا: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لأنه لم يبتغى به وجهه ولم يقصد به، وما كان لله فهو لشركائهم، لأن الله عز وجل قد قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء، نعم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا غني عن عمل هؤلاء الذين خلطوا في أعمالهم، وهذا معنى قوله تعالى: فهو يصل إلى شركائهم، ثم قال: ساء ما يحكمون، أي قبح حكمهم وساء عملهم، حيث فضلوا أصنام، فضلوا معبوداتهم على الله، أو أنهم ساووا الله عز وجل، ساووا غير الله به سبحانه وتعالى. نعم. وقال:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
الآية الأولى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، سووا غير الله به. هذا على المشهور في تفسير هذه الآية. والثاني، والآية الثانية فيها تفضيل معبوداتهم على الله عز وجل، حيث إنهم جعلوا مسبة الله أهون في قلوبهم من مسبة أصنامهم. وكيف ذلك؟ حيث إنهم سبوا الله غضبا لمن؟ لآلهتهم. فدل ذلك على أن محبتهم لآلهتهم أعظم من محبتهم لله، وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. المقصود أن الله عاب عليهم هذا، فكيف مع أنهم لم يسووا به غيره من كل وجه، بخلاف أولئك الذين نسبوا له الولد وجعلوا الولد إلها يسأل ويعبد ويصلى له وينذر ويصرف له كل ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. نعم.
وهؤلاء يريدون أن يقال في أئمتهم الحق ويقولون على الله الباطل،
ويرضون بأن يسب الله ويشتم، ولا يرضون بأن يسب متبوع أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله.
ذكر الشيخ رحمه الله فائدة جليلة في غير هذا الكتاب، وهي أنه من سمات من غلا في عصمة الأنبياء أنهم أعظم الناس تكذيبا لأخبار الأنبياء ومخالفة لأمرهم، وهذا واضح. الذين غلوا من الجهمية والرافضة هم أشد الناس مخالفة لأمر الله، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس تكذيبا لخبره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أنهم لم يصدقوا في محبتهم، وأنهم لما زادوا نقصوا في الحقيقة. فمقتضى غلوهم في عصمة الأنبياء وأن الأنبياء لا يخطئون ولا يقع منهم خطأ لا في السابق ولا في اللاحق، لا قبل البعثة ولا بعدها، مقتضى هذا أن يقبلوا ما جاءوا به قبولا تاما، قبولا للأخبار وعملا بالأحكام. والواقع أنهم أعظم الأمة وأشدها مخالفة للأنبياء ولمن غلوا فيهم في الأمرين، في الأخبار تكذيبا وفي الأعمال مخالفة ومعصية.
بل ولا يرضون أن يقال فيه الحق أو أن يضاف إليه خطأ جائز عليه وواقع منه. وقال تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كان المشركون يخوفون المؤمنين بآلهتهم ويقولون إنكم إذا لم تتخذوها شركاء وشفعاء فإنها تضركم، فأنكر الخليل عليه السلام وقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي كيف أخاف ما تدعونه من دون الله وهو لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله، وأنتم لا تخافون الله حيث أشركتم به فجعلتم له أندادا فأعدلتموهم به، تدعونهم من دونه وتخافونهم وترجونهم، وهو لم ينزل بذلك عليكم سلطانا، وهو الكتاب المنزل من السماء، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا باب يطول وصفه، وإنما المقصود التنبيه عليه. إذا عرف هذا فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف الذين لهم قول يعتبر أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم، لا من الخطأ ولا من الذنوب، سواء كان صديقا أو لم يكن، ولا فرق بين أن يقول هو بمعصوم من ذلك أو محفوظ من ذلك أو ممنوع من ذلك. نعم. قال الأئمة
قوله ها يحسن من بمعصوم. طيب، فرغ الشيخ رحمه الله في قوله: وهذا باب يطول وصفه، أي تقرير ما يتعلق بعصمة الأنبياء، فرغ منه وقال: هذا باب يطول وصفه، أي شرحه وبيانه وما تقدم فيه كفاية وفيه وضوح تام لهذه المسألة. والشيخ تناولها في مواضع عديدة من مؤلفاته، منها كتاب النبوات ومنها منهاج السنة النبوية، وأيضا تناولها في الفتاوى في عدة مواضع. يقول: وإنما المقصود التنبيه عليه، يعني على أصل هذه المسألة لينتقل إلى ما يريد البناء عليه فيقول وإذا عرف هذا يعني إذا استقر ما يتعلق بالأنبياء فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف الذين لهم قول معتبر إلى آخره. فما الذي استقر عندنا؟ ما الذي عرف فيما يتعلق بعصمة الأنبياء؟ الذي عرف أن الأنبياء معصومون عن الإقرار على المعصية، الأنبياء معصومون من أن يقروا على معصية، وهذا لا إشكال فيه، فإن الله عز وجل ما ذكر ذنبا لنبي في كتابه إلا وذكر توبته، وهذا يدل على أي شيء؟ على أنهم معصومون عن الذنب أو عن الإقرار عليه، معصومون من الإقرار على الذنوب لا من وقوعها، فقد وقع ذلك في الكتاب، والذين يقولون وقع ذلك أي ذكره في الكتاب، والذين يقولون بعصمة الأنبياء يتكلفون في الجواب عن قوله تعالى على سبيل المثال فعصى آدم ربه فغوى، ويتمحلون في الجواب بما يؤول في الحقيقة إلى كونه تحريفا للكلم عن مواضعه، فيقولون هذا محمول على النسيان، هذا محمول على الغفلة، ويأتون بأنواع من الأجوبة متهافتة لا تستقيم مع دلالة النصوص. والجواب المسدد الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأكثر أهل العلم على اختلاف طوائفهم أنهم معصومون من الإقرار على الخطأ، هذا فيما يتعلق بالذنوب. أيضا هم معصومون من مواقعة ما يخالف المروءة، وهم معصومون أيضا من الكذب. وأما ما يتعلق بالتبليغ فهم معصومون عن أن يقع منهم شيء من الخطأ فيما يبلغونه عن الله، فإن الله جل وعلا قد حفظهم من ذلك. هذا ملخص ما تقدم، وسيأتي في بعض كلام الشيخ ما إعادة التقرير لهذا الأمر. نعم. أما من سوى الأنبياء فاتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف الذين لهم قول معتبر يعني يعتد به أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من الذنوب، سواء كان صديقا أو لم يكن، ولا فرق بين أن يقول هو معصوم يعني أن يقول القائل هو معصوم أو هو محفوظ أو ممنوع من ذلك، يعني سواء سمى العصمة حفظا أو سماها منعا أو سماها صيانة أو غير ذلك من الأسماء، هم متفقون على أنه يقع منهم الخطأ. نعم.
قال الأئمة رحمهم الله تعالى: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، لماذا عدل الشيخ رحمه الله عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهو في الدلالة أعلى من قول الأئمة لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، لماذا عدل؟ لأن الحديث عام، وهو يريد أن يستدل على معصية من دون الأنبياء، والحديث يشمل الأنبياء، كل ابن آدم يشمل الأنبياء والرسل، والشيخ رحمه الله يريد أن يقرر قول السلف في من دون الأنبياء، ولذلك قال نقل قول الأئمة لا على وجه الاستدلال بل على وجه التقرير لما عليه أهل السنة والجماعة، وإلا فالاستدلال سيأتي. كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك دل ذلك على أن في قوله حقا وباطلا، صوابا وخطأ، وهذا ما يخالف فيه من يرى عصمة من دون الأنبياء. نعم. فإنه هو الواجب، فإنه هو الذي أوجبه. نعم.
فإنه هو الذي أوجب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعته، بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل ما أمر. وقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من 40 موضعا في القرآن،
يعني في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهذا استدلال للاستثناء الذي ذكره الأئمة في قولهم كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، فدليل ذلك أن الله أوجب طاعته وذكر اتباعه في مواضع عديدة من القرآن. يقول الشيخ في قريب من 40 موضعا في القرآن. نعم، كما قال
تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم هي عبادة الله التي خلق لها الجن والإنس، فهي غايتهم التي يحبها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بها، وإن كان قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخلقهم له، فتلك غاية شاءها وقدرها، وهذه غاية يحبها ويأمر بها ويرضاها. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. والعبادة لله أن تجمع غاية الحب له بغاية الذل له، فكل خير وكل كمال ومقام وحال قرب إليه ونحو ذلك مما يحمد من العباد ويطلب منهم ويرضى لهم، فهو داخل في طاعة الله ورسوله أو مستلزم لذلك. ولهذا اتفقت الأمة على أنه معصوم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، فإن مقصود الرسالة لا يتم إلا بذلك.
بل عدم الإقرار بهذا يقتضي نقض الرسالة. ولذلك اتفقت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في وصف ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الخطأ يتطرق إلى تبليغه فإن هذا ينقض الرسالة ويبطل المعجزة، يبطل المعجزة وينقض الرسالة. ولذلك أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه تعالى. نعم.
وكل ما دل على أنه رسول الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال صلى الله عليه وسلم: فإني لن أكذب على الله. وقد اتفقوا أنه لا يقر،
هذا يدل على أن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لا تنحصر فيما يسمى بالمعجزات، بل حتى في غير المعجزات من حاله وشأنه صلى الله عليه وسلم ونصر الله له ما يدل على صدقه. وقوله من معجزة، هذا فيه جواز تسمية الآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دالا على صدق خبره أنها تسمى معجزات.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.